إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض وبأجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها قام سوق الجنة يوم القيامة، انقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وإلى مؤمنين وكفار، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله علما ويقينا وصدقا واتباعا وانقيادا، وجواب الثانية لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة واعتقادا وانقيادا واتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيد الورى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسقينا بيد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى. ثم أما بعد، عود إلى علم الأعلام وإمام المجاهدين الصابرين الصادقين، عود إلى العالم الرباني، إلى إمام من أئمة السلف الذين يجب علينا أن نتأسى بهم، فهو قد تأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله. وما زال الحديث مع الإمام حيث انتهى بنا المطاف عند العلوم التي برز فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وقد انتهى الحديث أمام أعجوبة من أعاجيب الدنيا، كما أشار إلى ذلك صاحب الأمال رحمه الله: فلقد كان عجيبة من عجائب الزمان في حفظه وعلمه وفي ذكائه وفي سيلان ذهنه رحمه الله. تجمع فيه أمران كما نشرنا، قلنا هبة ربانية من الله جل وعلا مع ذكاء وسيلان ذهن وعطاء من الله جل وعلا لهذا الإمام رحمه الله جل وعلا. من هنا رأينا في درسنا الماضي كيف برع الإمام في جميع العلوم نقلا عن حفاظ هذه الأمة وثقاتها. لذا نقلنا في آخر درسنا من تذكرة الحفاظ ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام، قال: رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. فقلنا هذا قول من الأقوال الجامعة جمع العلوم كلها بين عينيه، وصار فؤاد المرء فؤاد شيخ الإسلام رحمه الله حافظة لهذه العلوم، كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة العقاب قال جمع العلوم كلها من عربية لشرعية، من علوم أصول لعلوم فقه. لذا أشرنا إلى كلام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين المزي رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ، فالإمام من تلاميذ الشيخ، والذهبي من تلاميذ الشيخ، وكذلك ابن عبد الهادي من تلاميذ الشيخ، وابن القيم أيضا، وابن القيم الجوزية. هؤلاء جميعا الذين أثروا المكتبة الإسلامية جميعهم من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك أمير المؤمنين الذي قال كاد يستوعب، ما رأيت رجلا أحفظ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه حفظا واتباع، ما رأيت أحدا أحفظ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منه ولا أتبع لهما، فهو جمع بين الحفظ وبين الاتباع. وقلنا إن الحافظ ابن سيد وهو أيضا من الحفاظ ومن تلاميذ الشيخ أيضا قال رحمه الله إن ذكر التفسير أو تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، وإن تكلم في الحديث وعلومه فهو صاحب علومه ودرايته. قال برز في كل فن على بني جنسه، وسبق كل في كل فن بني جنسه. وقال الذهبي رحمه الله أثنى عليه الموافق والمخالف، أثنى عليه الموافق والمخالف. ولذا قلنا أتقن العربية وكان يعيب على كتاب سيبويه وأخذ عليه مآخل متعددة، وما ذاك إلا من علمه بلسان النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أي لسان العرب، وسيد أهل الفصاحة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال آتاني ربي جوامع الكلم، سواء جوامع الكلم الذي جاء في آية الذكر التنزيل آية الذكر الحكيم أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فجوامع القول قرآنا وسنة كما جاء ذلك في بيان حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فترى سنة الحبيب فيها جوامع القول، وترى كلام التنزيل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه جوامع القول. من هنا كان أعلم من أعلم الناس بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، بلسان العربية التي قال فيها المعصوم آتاني ربي جوامع الكلم أو أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ الصفدي وهو أيضا من الذين تربوا على يد الشيخ، كل هؤلاء تربوا على يد الإمام، فكان يقول في دروس الشيخ يقول جلست مرات متعددة في مدرسة القسطانيين، في مدرسة الحمدلية، في مدرسة السكرية، ومن هذا التنوع نعلم مسار الشيخ في التدريس. فهو تولى التدريس بعد موت أبيه، أبوه مات وعنده 21 سنة، سنة 683 هجرية، كان عمر الشيخ آنذاك 21 عاما، يعني جلس وكان إماما لمدرسة السكرية وهي مدرسة الحديث التي أشرنا إليها. يبقى إمام في الحديث. يبقى لما يجي الصفدي الحافظ رحمه الله يقول: جلست مرات على الإمام في مدرسة القصاعين يبقى لدراسة التفسير، في مدرسة الحنبلية يبقى لدراسة الفقه، في دراسة السكر مدرسة السكرية يبقى للحديث. لما؟ لأن الحنبلية كما هو معروف كانت مدرسة للمذهب الحنبلي يدرس فيه الفقه، لكن الإمام كان له باع واسع في مسألة الفقه سواء كان فقه الشافعية. لذا ما أرى ابن الزكي رحمه الله إمام من أئمة الشافعية يتتلمذ على شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله، فكان يجلس في مجلس الشيخ أئمة الشافعية وكذلك أيضا أئمة الحنبلية. فالشيخ حينما يأتي ويقول: جلست مرات عند شيخ الإسلام عند ابن تيمية في مدرسة القصاعين، أي مدرسة يدرس عندها التفسير، فجلس عنده في تدريس التفسير، ومرات في مدرسة الحنبلية. فهو تولى مدرسة الحنبلية، نعم تولى مدرسة الحنبلية. أشرنا مرة وقلنا كان للشيخ رحمه الله كرسي في المسجد الأموي، لكن الإمام الذهبي رحمه الله قال: برع الإمام شيخ الإسلام، برع الإمام في علوم الحديث وفي علوم الرجال وفي علوم العلل، علل في علوم العلل، وسبق سبقا ما سبقه أحد إليه، حتى قال الذهبي رحمه الله: حتى أثنى عليه الموافق والمخالف، أثنى عليه الموافق والمخالف. فبرع في علوم الرجال وفي علوم الحديث وفي علوم العلل، واستوعب سنة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا، كما أتمنا في كلام ابن سيد رحمه الله في درسنا الماضي، وقلنا قال ابن سيد: كاد يستوعب السنن والآثار حفظا، حتى قال الذهبي: فإن قيل قيل كأن قال، يعني كلام منقول عن الذهبي، قال يعني إن قيل إن قال الكلام ده لا تستغربوه. إيه هو؟ قال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس لحديث. ده كلام الذهبي يقول يعني إن قيل ما تستغربوش، لو حد قال كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام لا يعد حديثا. لما؟ قال لأنه أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عنده علم بالرجال وعلل الحديث والحكم والاستنباط، يبقى يؤخذ عنه سنة الحبيب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الذهبي قال: ما تستغربش أن تسمع هذا اللفظ. لما؟ قال: أنت سمعت كلام ابن سيد، والرجل انعكس على الكتب الست وعلى المعجم الكبير، وقرأ المسند مرات متعددة، وعاكف على ما جاء عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا من قبل في اشتهار الشيخ بحفظه، قلنا مجرد ما الشيخ كان ينظر في الكتاب كان الكتاب ينتقش في صدر الشيخ، كما قال ذلك ابن عبد الهادي في ترجمته حينما تكلمنا عن اشتهار الشيخ بالحفظ. قلنا قال ابن عبد الهادي: كان يطالع الكتاب مرة، فما بالك بقى لما قعد قدام الكتب الست مرات، وأمام المسانيد مرات، وأمام مسند الإمام أحمد مرات، وأمام المعجم الكبير للطبراني مرات، يبقى حفظها. قال: أمال ابن عبد الهادي بيقول ينظر في الكتاب مرة فينتقش الكتاب في صدره، يكتب الكتاب في صدره، يكتب الكتاب، قال نعم ينتقش الكتاب في صدره فينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه، ينقله في مصنفاته مجرد مرة. أمال ده جلس على الكتب الست مرات، وجلس أمام المعجم مرات، وأمام المسند مرات، يبقى كأنه قال ينظر في كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نظرة إيه؟ النظرة المجتهد الفاحص لكلام الحبيب. الذي يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على نفسه عملا وقولا وفعلا واستنباطا، يبقى المسألة مش مسألة احنا عرفنا بقى، دأبه في النظر ينظر في الكتاب ينتقش في صدره. طب لما ينظر في السنة مرات متعددة ينظر للاستنباط من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظر واحد متأمل في هذا الشيخ في مجرد فتية من الفتاوى، سواء في مجموع الرسائل، في مجموع الفتاوى، في الرسائل، في أي كتب من كتب الشيخ رحمه الله، يجد العجب العجيب، يجد العجب العجيب كما وصف بهذا اللفظ من الإمام الصفي رحمه الله. يمسك مجموع الفتاوى تقف أمام التفصيل، تفصيل الإمامة الفتية والرد على مخالفين وضحض الحجج، تجد عقلية عجيبة نظرت مرات ومرات في آيات التنزيل وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده اللي جعل الإمام الصفي رحمه الله كما أشرنا يقول، قال الإمام رحمه الله: جلست مرات في مدرسة القصاعين، مرات في مدرسة الحنبلية، مرات في مدرسة السكرية. قلت هذا التنوع له حكمة في كلام الشيخ، أشرنا إليها، إلى تنوع العلوم، هنا يدرس التفسير، هنا يدرس الفقه، هنالك يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما أشرنا أنه تولاها، أي تولى مدرسة السكرية بعد موت أبيه وهو قد بلغ من العمر 21 عاما. قال الصفي: جلست مرات، ماذا رأيت؟ قال: كان الإمام يجلس للدرس ثم يغمض عينيه، فتتزاحم العبارات على لسانه لا يتلعثم. ما أعظم فصاحته، ما أعظم بيانه، لا يتلعثم، ولكن يغمض عينيه ثم يبدأ فيشرح في الأمر الذي يبدأ فيه. ولذا قال البزار زيادة على هذه المسألة: وكان لا يعد درسا، لا يعد درس. مش النهاردة هنتكلم في ترجمة شيخ الإسلام، هم اللي يعمله يا بزار، المجرد يجي داخل يصلي ركعتين فيحمد الله بمحامد ما سمعتها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة طيبة مستعذبة، ثم يبدأ في درسه إلى إعداد. والله ما نجد أحدا سبقه في الفن الذي يبدأ فيه بلا أعداد. شوف النهاردة الواحد يجي على مؤلفات، يجي من هنا ويجي من هنا عشان يجي يقول لك كلمتين للناس. شوف الإمام بقى، قال ما فيش لا أعداد لدرس ولا غيره. البزار يقول رحمه الله، قال يجي الإمام مجرد صلى ركعتين، بعد الصلاة قال: حمد الله، إعداد لدرس معين؟ لا، حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة طيبة مستعلبة ما سمعت مثلها، ثم قال: يبدأ في درسه في أي فن من الفنون، ما ندري عما يتحدث الشيخ، يعني جاي لأجل هتكلم في كذا، هو صلى ركعتين وقم لدرسه. قال: نراه حتى يظن السامع أنه لا يعرف إلا هذا الفن الذي ساق فيه بني جنسه، يعني تسمع منه تقول ياه ده هو عالم في النحو، بس عالم في النحو، لأن سمعت النحو، سمعت منه التفسير، الله عالم في هذا، قال لأنه ساق بني جنسه في هذا الفن، فإذا سمعته في التفسير ساق بني جنسه في التفسير، حتى يظن السامع له أنه أهل لهذا الفن فعد، إلا أنه أهل لكل فن. يعني اللي يشوفه أخونا ده متخصص في إيه، ولا واخد دكتوراه في اللغة في كلمة واحدة بس، في حتى بتوع حتى الجماعة اللي بيتريقوا على اللغة العربية بيظهروا، هي العربية بتجيب لهم تشنيجة، بتتعبهم اللغة العربية. اللي واخد أهو ده متخصص، قال بقى شيخ الإسلام تجدهم في العربية جملة وتفصيلة، مش يدوب أكلت السمك حتى رأسوها، دول الكدابين اللي بيقولوا، دول جهلة، دول جهلة أصلا. لا، ده شيخ الإسلام
ترى له باعا في كل صنوف النحل. ولذا شفنا هنشوف في النحل شوف كم ما أخذه على سيبوي. شوف سيبوي بيسموه إمام النحل. إمام النحل هو أخذ أكثر من ما أخذ على سيبوي في كتابه. كتاب النحل اسم الكتاب قبل اسم الكتاب لسيبوي في النحل. إذا كأن السامع كما وصفوه السامع يظن أنه أهل لهذا الفن فحسب. هو بتاع نحو يقول له لا بل سمعته في التفسير. إن سمعه في التفسير يقول هو أهل لهذا الفن فحسب. يقول الصفدي فكان يقمض عينيه ثم يبدأ في غسلته تتزاحم العبارات على الشيخ. عبارات جية لا يتلحم اللسان وتتزاحم العبارات ولا يفتح عينيه إلا في نهاية درسه. فيقبل على الناس كأنه رآهم لأول مرة. فكان بشوش الوجه يلقى طلبة العلم ويقربهم إليه وكأنه يراهم لأول مرة فلا يفتح عينيه. والله لقد كان بحرا من البحور من بحور الأذكياء. لذا قال الذهبي هذا اللفظ كان من بحور الأذكياء وكان من الأفراد الشجعان. لم يعرف أحد مثل شيخ الإسلام. ولذا ختم بالعبارة التي أشرنا إليها قال أثنى عليه الموافق والمخالف. لا تكاد تجد الشيخ في فن واحد بل في جميع فنون العلم. إذا لما يجي يتكلم عن علمه قال لا ما تقدرش. الشيخ لما أشار في ترجمة قال إن ذكرت التفسير هو اللي شايل اللواء واللواء له واحد بس يبقى هو العالم الأوحد في علم التفسير. ليه قال الراية؟ الراية بيبقى للجيش راية ولا في السموت راية؟ هو اللي حامل الراية هو اللي حامل الراية. قال إن ذكرت إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. إن أفتى في الفقه مدرك غايته. تصنيف يجيبها تجد تحليل كامل للمسألة عند شيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك تجد كتب مستقلة فيما اختلف فيه الأئمة فندها شيخ الإسلام رحمه الله. قضايا متعددة في مسألة مجرد مسألة قراءة الإمام وراء المأموم يفندها في كتاب مخصص لها الإمام. مسألة حكم القنوت يفندها في كتاب مخصص لها الإمام. الله حكاية كل مسألة تجد يعرض الأدلة ينقحها ويعرض الأدلة ثم يأتي بالدليل الشافي الذي هو من كلام النبي الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا قلنا برع الإمام في جميع فنون العلوم تفسيرا أصولا لغة كل العلوم حتى كما أشرنا في التركية كذلك في السعبرية كما أشار غير واحد في ترجمة الإمام رحمه الله. يبقى ليس العربية فحسب بل أيضا أتقن التركية وأتقن العبرية. وأشرنا في نسبه قلنا معنى إتقانه للتركية ليس معناه أنه تركي لكن أشرنا في نسبه من قبل. وقلنا خلافا لأبي زهر الذي ذهب إلى أن الإمام تركي الأصل قلنا أنه عربي من قبيلة بني نمل كما أشرنا ذلك في نسبه سابقا. والشاهد أن معرفته للتركية كانت دراسة فقد كان كما أشرنا صاحب عقل ناضج وفكر واعي. لذا جلس للإفتاء. قال الذهبي في موضع أجيز للإفتاء وهو ابن 17 سنة يعني عند 17 سنة يعني طالب في الثانوية العامة طالب في الثانوية طالب زي طلبة مش هقول دكتور في الجامعة وجاهل ما يعرفش يتوضا ما يحسنش الوضوء أستاذ جامعي وقد لا يعرف حتى ما يعرفش مبادئ الأولية في الطهارة. لا بنقول 17 سنة وجلس للإفتاء 17 سنة ده بالتدريس 21 سنة بعد موت أبيه. لكن الإمام قال وجلس جمع بين المسألة قال وجلس للتدريس والإفتاء بعد أن بلغ 21 عاما سواء كان ابن 17 سنة أجيز للإفتاء. قال ليس ذلك حرجا في حياة الإمام. الإمام معروف أنه نابغة. الإفتاء الذهبي نقل عنه غير مرة، مرة قال وهو ابن عشرة سنة وجيز له الإفتاء. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الأحداث كما هو معروف للحافظ أنه يجمع أحداث أعوام، قال رحمه الله أذن له الإمام المقدسي للإفتاء وهو ابن، كان عنده ابن 21 سنة، عنده 21 سنة، أطابق كلام الإمام الذهبي في إحدى رواياته 17. إحنا قلنا منذ صغره كان حد الذاكرة وكان يحفظ الكتب، ولذا قلنا بدأ وهو ابن 6 سنين و7 سنين شفنا مجال العلم وهو عنده 17 سنة. فإن كان ورد عن الذهبي أنه أفتى وهو ابن 6 فلعل هذا أفتاء غير مجاز، لكن الإجازة كما أشار إليها الذهبي أبه عنده كام؟ 21 سنة. من اللي أجازه؟ قال اللي أجازه الإمام المقدسي، وأكثر من إمام يسمى المقدسي، وهنجد هؤلاء جميعا أغلبهم من مشايخه أو من تلاميذه، في النحو الإمام المقدسي، في الحديث الإمام المقدسي، في البلاغة الإمام المقدسي، أئمة متعددين، لكن الإمام أحمد المقدسي هو الذي إمام الحديث هو الذي أجاز شيخ الإسلام، أجاز للفتية. شو بقى لما أجاز للفتية؟ كان إذا تباهى يستخرج بين الناس يقول لهم عارفين، أيوة عارفين، عارفين إيه؟ يقول له أنا الذي أجدت ابن تيمية للفتية. فكانوا يقولون، كانوا يعدونها في منقبة الإمام. ثم لما إمام يجيب واحد للفتية زي ما كده بتقول أنا النهاردة لما بيكتشف واحد يقعد يتبسط أو يقول شايف اللي بيبوظ البلد ده، شايف المغني ده، شايف المطرب ده، شايف اللي بيدعو الى الفاحشة ده، انا اللي اكتشفته، فتميل عليك وعليه وعلى البلد اللي انت منها. بقى هو ده اللي عجبكم، ان فنان فنان بقى العهر فن، بقى الدعوة الى السفور والدعوة الى الشعر وجع القلب والمشاكل، ده فن، ده مش فن، ده اجرام. هم يفرحوا قوي يقول لك شايف دي بسم الله ما شاء الله بيت عليها وصف على اللي اكتشفته. هو ده اللي عايزينه من البلاد، هو ده اللي عايزينه، هو ده دلوقتي المواهب، اسمها مواهب، اسمها مواهب، لكن في حد اسمها موهبة، عنده موهبة حب، عنده موهبة علمية. ولد اصلا كذب ده واضح، طلع ولد طلع بيغني اعمى، 50 من امراء العرب قال عاوزين يصفروا الولد عشان عينيه بره ما بيشوفش، 800 طلعوا اعمى وحافظين القرآن ما حدش سأل فيهم ليه. الواحد امير يقول انا اطلع الواد على حسابي لانه بيقلد الست، كان 6 يركبوكم، 6 يبهدلوكم، ده عشان بيقلد الست عيل كثيف قال طلع لهم يغني ولا ده موهبه. لما في كتير قوي طلعوا حافظين كلام الله، وفي عيل طلع قرب يخلص المسانيد اعمى كثيف وحافظ في المسانيد وفي صحيح الامام البخاري، يعني ما حدش قال لا اصل ده لو طلعناه بره هيقولوا ان انت تبع قاعده. قاعده ايه؟ انتوا بقى لكم قاعده؟ ده انتوا ما بقتش لكم حتى قاعده. قاعده ايه؟ قال لا احنا نطلع الفنان لان ده موهبه. طب ودول مش مواهب؟ اهو هم دول بيفرحوا بقى بالاكتشافات. ونشوف بقى فرح الناس ليه؟ لان الهموم كما اشرت في كلام الامام تظهر في خواطر الناس وعلى ألسنة الناس، دول همهم كده، هو ده همهم. فكل اللي عنده هم بيطلع على لسانه، بيطلع في حياته، ده همهم. ما رأيوش هل هم الفنانين، هم الفنانات، هم الاكتشافات، هم المواهب. الله، أمال انتوا همكم؟ قال الإمام بقى يفرح قوي. شوف هم الإمام كان إذا أعدوا منقبة من مناقب الإمام في أنه يكتشف تلميذ من تلامذته، هم يقولوا الإمام كان يفتخر ويتباهى ويقول أنا الذي أذنت لابن تيمية بالفتية، أنا اللي اكتشفت ابن تيمية، أنا اللي قلت له. شوف فرح الإمام، أسأل الله أن يجمعنا وإياهم، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم. فلما جلس كان الإمام رحمه الله إلى تباء بهذه المنقبة كان يقول أنا الذي أذنت لابن تيمية بالفتية مشيرا إلى أن الإمام المقدسي رحمه الله، وهذا من كلام الحافظ ابن كثير. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام تميز منهجه في علومه بعدة أمور، فكما أشرنا أن الشيخ جلس للدرس بعد بلوغ 21 من عمره وبعد موت أبيه، وكان أول درس للشيخ في 2 محرم 683 هجرية. شوف حتى الأئمة بيسجلونه أول درس له. يا ترى أول درس إيه اللي حصل؟ الحصل أول درس للإمام حضره إمام الحنابلة آنذاك، وحضره ابن الزكي إمام من أئمة الشافعية، وبهاء الدين قاضي القضاة ابن أيك أيضا قال حضر درسه شيخ الشافعية أيضا، وحضر أئمة الحديث حضروا شيخ فتن درس فتن صغير بلغ 21، قال وسجله غير واحد بل حدده البزار، قال رحمه الله وكان درسا في البسملة، في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قال كتبنا فيه كراريس في البسملة أول درس، قال وسجل من شيخ إمام الشافعية آنذاك لما فيه من فوائد، وخرج الكل مظهورا من إمامنا من شيخ الإسلام يضرب كفا على كف، سبحان الله يا له من شيخ عجيب. لذا قال الإمام الصوفي رحمه الله كان إذا جلس نرى العجب العجيب والحضر الذي ليس له نظير والإمام الذي ليس له مشاكل والعالم الذي ليس له ضريب. لمين؟ الإمام الصوفي رحمه الله يقول إذا بقى جلس تسمع العجب العجيب. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. والإذا جلست في المجلس ترى العجب العجيب وترى عالما وحضرا لا يشاكله واحد من الناس وليس له ضريب ولا نظير. ولذا كما أشرنا في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله قال بحر لا ساحل له، بحر ملوش ساحل ما بيقفش عند حد. العلوم أي تقدر تاخد اللي عايز، تخش الدرس تدخل درس الإمام تاخد اللي عايز، تعبي الجعبة في المنهج اللي انت عايزه، عربية تاخد، تفسير تاخد، يبقى لا ساحل مش هتقف، العملية المفتوحة، يبقى بحر لا ساحل له وعالم لا نظير له للإمام الذهبي رحمه الله. لذا قلنا كما أشرنا أن الإمام لما جلس بعد 21 جلس يدرس طلبة العلم اللي حضر أئمة العلم البسملة، البزار يقول البسملة كتبنا فيها في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله في البسملة نعم، لكنها هبة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. وكما أشرنا قلنا إن الله جل وعلا وهب الإمام مقومات متعددة من عقل إلى فهم إلى ذكاء إلى توفيق في العبودية، فإن العلم لا يتأتى إلا من طاعة الله جل وعلا. لكن من أول مجلس لهذا العلم للدرس ده بقى يقول خصائص درس الشيخ، يقول البزار وأول خصائص درسه رحمه الله أنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى وسلم عليه. جماعة أدعياء الكذب بقى، جماعة الصوفية اللي بيتهموا شيخ الإسلام يقول لك السدوم ما بيحبوش آل البيت، لا بيحبوا آل البيت، وعلى رأسهم سيد الخلق محمد بن عبد الله، وأعظم الناس محبة من يتبع سيد الأمة، مش الكذابين النصابين، مش شركة فبس، مش شركة لله يا بيومي، مش شركة سندويتش دوم ولحمة رومي هنهد في شركة فبس، لا مش هم دول، ده الإمام رحمه الله. الإمام يقول البزار أول سمة من سمات درس الإمام، أول صفة تبرز في دروس الشيخ وفي منهج الشيخ، قال تعظيمه وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول سمة. قلنا أول سمة، قال أهل البزار قال ما رأيت أحدا أشد تعظيما ومحبة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم من شيخ الإسلام ابن تيمية. ده كلام البزار رحمه الله، ما رأيت أحدا أشد تعظيما ومحبة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ادينا إمارة. الإمارة الأولى قال كان لا يذكر النبي إلا ويصلي ويسلم عليه.
فكما أشرنا إلى أبرز صفات درس الإمام رحمه الله كما نقلها الحفاظ، فقلنا أول سمة من سمات درس الإمام أنه كان أشد الناس تعظيما ومحبة واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا ما أشار إليه الحافظ البزار رحمه الله حينما قال لم أرى أحدا أشد تعظيما ومحبة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشار فقال ومن شدة حبه وتعظيمه للنبي أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه، يصلي ويسلم عليه. وكان يقول رحمه الله لا ينبغي لواحد أن يترك كلام النبي لقول واحد من الناس. ما يجيش واحد يقول لي فلان له رأي، رأي مع كلام الحبيب ألا. فكان يقول رحمه الله كما جاء في مجموع الفتاوى لا ينبغي لأحد من الناس أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لرأي واحد من الناس بمجرد قول. ونقل هذا القول عن عبد الله بن عباس في مسألة، يعني قال مدللا بما حدث ابن عباس، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقال يا ابن عباس إني مستفتيك في أمر فأفتني. فاستفت ابن عباس فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هكذا نقل الإمام رحمه الله. فقال الرجل إلا أن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا. فغضب عبد الله بن عباس حبر الأمة المدعو له من سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن يعلمه الله الدين ويفقهه الله جل وعلا في التأويل. اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل كما جاء ذلك عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أي تأويل القرآن وتفسير آيات التنزيل، ليس التأويل الذي يتأول فيه الموسمة أو المعطلة، إنما المقصود به تأويل آيات التنزيل. فالتأويل له معان أشار إليه صاحب إعلام الموقعين رحمه الله ابن القيم. إذا الشاهد قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الأمة التي تترك كلام نبيها لقول واحد من الناس يوشك أن ينزل الله عليها عقابا أو عذابا من عنده. الله أمة اللي بيناقشوا اللي بيحاوروا، ده مش بيناقشوا لأيام دي كمان كلام النبي، ده بيناقشوا كلام رب النبي، كلام الحق جل وعلا، لتنفع ولا ما تمشيش، لتمشي معانا في الايام دي ولا ما تمشيش،
ازاي المرأة قد الرجل له قد المرأة مرتين، ويجي واحد كده يقول لا شيلوا الآية دي من القرآن، ازاي ده خرجت النهاردة للعمل وبقت تسويه، بل بالعكس ده الرجل اللي بيطلب المساواة معاها النهاردة، الراجل هذا الرجل مسكين مش عارف حاجة، بقى مسكين كل حاجة لها هي، الله ازاي تقولوا للذكر يدوا حظ الأنثيين ازاي، ويجي واقف ومجرد ما جماعة قولوا لا يقولوا اضربوهم بالطيران بحطموهم ولد الايه، سبحان الله سبحان الله، لا الآية يقول ازاي القرآن يقول كده، ده مش بيناقشوا كلام النبي بل بيناقشوا كلام رب البرية جل وعلا، مش تجرأوا على رسول الله فحسب بل تجرأوا على رب الخلق جل وعلا، على كلام الله وعلى سنة الحبيب محمد بن عبد الله، ولذا سخروا منها وسخروا من التنزيل، ومن سخر من سنة النبي الأمير أو كرهها مع العمل بها فقد كفر بالله. هكذا يقول الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، هكذا يقول الشيخ مستدلا بقول كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الشيخ رحمه الله ولو عمل به، لو كره ما جاء به النبي أو ما كره سنة النبي مع العمل بها فقد كفر بالله رب العالمين، فما بالك بمن يحاربون دين الله جل وعلا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مدللا بهذه الحادثة التي حدثت من حبر الأم عبد الله بن عباس، قال لا يحل لواحد من الناس يقول قال فلان وقال إلان وقال المشتي أو المفتي والحبيب محمد قد قال، إيه الحكاية؟ ألا قول مع قول سيد ولد عدنان، هذا من النبي قال ابقى محدش له قول مع قول النبي، نعم ربما يلوي عنق النص نقول لا يعلم لغة العرب إلا سيد البشر، محدش أعلم باللغة منه، مش محتاج لتأويلك، اللفظ لا يحتاج إلى هذا اللون، لا، ابقى إذا جاء الكلام عن سيد ولد عدنان فاضرب بأي رأي عرض الحائط. ولذا كان عمر كما ذكر ذلك الشيخ في إعلام الموقعين رحمه الله ابن القيم كان يقول إياكم وأصحاب الرأي، إيه الحكاية؟ رأيي فيها كذا، إيه رأيك يا شيخنا؟ يعني لو عملنا كذا نحللها هي دقيق يا شيخنا؟ قالوا ماله نشوف لها مخرج، أقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعداء السنة، ده كلام مين؟ فاروق الأمة عمر، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، كلام الملهم، كلام عمر رضي الله عنه، اوعى أصحاب الرأي، أصحاب الفتاوى الجريئة، أصحاب مال العصر عايز كده، أصحاب المدنيات والحضارات اللي بيقولوا عليها، إياك وهؤلاء، إزاي؟ هؤلاء أعداء سنة النبي، أما للعلم، العلم قال الله قال حبيبه، أدي العلم، فين العلم؟ قال الله قال محمد بن عبد الله، العلم يؤخذ من قول الله، وده اللي أشرنا إليه في قول الإمام، كان الإمام يفر بالكتاب والسنة، شيخ الإسلام ابن تيمية يفر بالكتاب والسنة من قال فلان رأي فلان استحكم فلان، أفر بالكلام وبسنة سيد ولد عدنان أفر بها، إذا وجدناه ملازما للكتاب والسنة عمل بمنهج السلف من أبي بكر إلى عمر إلى أصحاب النبي أجمعين، أن حصون هذه الأمة حصونها من الابتداع ثلاثة، الحصن الأول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحصن الثاني ملازمة أهل الكتاب وأهل السنة، الحصن الثالث مجانبة أهل الابتداع، حصون الأمة كام؟ ثلاثة، ملازمة الكتاب والسنة، ملازمة أهل الكتاب والسنة، مجانبة أهل الابتداع، دول ثلاث حصون ينجي العبد الإمام عامل بالثلاثة. ثلاث حصون ألا يحمي العبد من وقوعه في سوء الابتداع ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل في هذه الحصون. حصن الأول الكتاب والسنة. حصن الثاني ملازمة أهل الكتاب. أهل الكتاب دول أي دول اللي أرسل الكتاب. وعمر يقول عليكم لأصحاب السنن زي ما حذركم من أهل الرأي ألزموا أهل السنن فإن أناسا يجادلونكم يعني بالقرآن يقول القرآن يكفينا مش عايزين سنة شوقيين وغير شوقيين وجهلة القرآن فيه ما يفي الكتاب لا يغادر صغيرة فيه لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله لا نحتاج إلى سنة محمد بن عبد الله. قال عمر يجادلونكم أي بالكتاب فجادلوهم بسنة النبي فعليكم بأصحاب السنة فإنهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. ولذلك أول رسالة بعثها عمر للأمصار كان بيعمل يا عمر كتب أول رسالة كده قال لهم إيه فاروق الأمة قال لهم هناك صغور للقلوب وصغور للبيوش الأول نقدم صغور القلوب مش صغور البيوش لأن لما نحمل صغور القلوب من الابتداع يبقى في الحالة دي هنقدر نحمي الأمة من أعدائها أما نفتت التوحيد والعقيدة يبقى أمة مش ممكن تحمى من أعدائها أبدا. ليه؟ لأن أمة حمايتها بربها حمايتها بالله جل وعلا. تعملي على صغور القلوب يا عمر الكتب إلى ولاده في الأمصار علموا الرجال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعربية والفرائض أي المواريث بكتاب عمر أمير المؤمنين لولاته في الأمصار كتب لهم أرض صغور لازم تسد الأول لسد صغور الأمة أمة جوة مفتوحة لأعدائها هتقدر تقفل صغورها برة مش ممكن أمة جوة داخلها من صغور متعددة صغر التعطيل صغر التجسيم صغر التأويل صغر التحريف صغر المؤولة المشبهة المعطلة صغور متعددة جوا القلوب مش ممكن الأمة دي أبدا تواجه عدو لما انت جواك كلفان جواك أعدام مالكش نجمة مخوف برة مش ممكن هتقابل لا شارون ولا غير شارون مش ممكن. يبقى الأول الست صغور الأمة ست صغورها يا عمر قال هذه صغور الأمة علموهم كلام الله كلام الله عقيدة عبادة سلوك منهجية كاملة يا عمر. ليه؟ الكلام الله جل وعلا نزل بالأمر كله وقد أشرت في مرة قلت قال الحبيب فيما سئلت فيه عائشة في صحيح الإمام مسلم عن خلق النبي قالت كان خلق الإيه؟ قلت الإمام مسلم حطه في باب إيه؟ باب التوحيد. طب وعلاقته بالتوحيد إيه؟ مع أنه شمائل الأيوة النبي كان قرآنا عقيدة وعبادة وسلوكا قرآن قرآن نعم لأن دي المناهج القرآنية أعلمه القرآن شد صغور القلوب إحسن صغور الله في الأمصار نعم الله يعني يا عمر أول رسائلك قال الأول أصد صغور الأمة لما تشد صغورها في قلوبها بسهل أول تشد صغورها برة صغورها مفتوحة جواها مش ممكن تشد وأنا قلت أول جلسة لكم هنا مش ممكن هذه الأمة تتوحد إلا إذا توحدت عقيدتها مش ممكن أمة 600 عقيدة لها آلات العقائد من صوفية لكذا لكذا لمعطلة لمؤولة لمشبهة لمجسمة لشيعة لغير لغيره من المحن متعددة على ساحة المعركة كم ملة ونحلة موجودة على ساحة المعركة شوف كم نحلة موجودة من الناس نحل متعددة قلنا لابد حتى تتوحد الأمة لابد من توحيد عقيدتها لابد وده اللي عمل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة والذي أشرنا إليه في بدء أحديثنا لذا سد عمر صدور الأمة الداخلية قال علموهم القرآن علموهم اللغة لغة العربية. ليه؟ قال لأن فيهم مصيبة إذا استعتم اللسان استعتم الفهم وده اللي مضيع الناس في العامية. مش دعوة طه حسين في مصر طه حسين الزعيم الأديب اللي عملوه الأدباء الشتاوي قتل العمية ليه؟ قال عشان يضيع دين غير البرية، عشان يضيع دين أمة النبي محمد بن عبد الله. ليه يا طه يا طه يا قعيد يا أصيل ليه كده؟ قال أبدا الناس مش فاهمة. الله مش فاهمة ليه؟ قال ما هو أنا لما خلي اللسان يستعدم مش هيفهم لغة النبي، وأبدا ما هو مش لغة النبي هيمشوا مسمحين، لا فاهمين دين ولا فاهمين لغة. فإذا استعدم اللسان استعجم الفهم. فبص تلاقي اذا تحدثت بالعربية فبص تلاقي انزل لنا شوي. انزل لك فين؟ عايز انزل فين؟ اقعد على مصطفى ابيع اسمي اشتغل شغل معلمين على عربية الف اري من يزود من ينقص ادي اللي عايزينه، لان خلاص العربية استعجمت. فاذا استعجم اللسان استعجم الفهم، وصارت الامة امة خالية لا لسان. وده اللي حصل في مصر. ايه اللي عملوه؟ اول حاجة يضرب اللسان العربي، وادم اضرب اللسان العربي ادي نمرة واحد استعجم اللسان. قالوا ادم استعجم اللسان مش ممكن يفهموا لسان سيدي ولد عدنان. ليه؟ قال لانه لزم بلسان العرب مش بلسان العجم. مش عجم احنا عرب؟ لا انتم مش عرب، محدش عارف لكم هوية. الله ازاي؟ ما هو لو عرب كان بان في لسانك. ده لما بيسخروا بالعربية يجيبوا واحد يتكلم بالنحوي يسخروا بيه تريقوا عليه سخرية من اللغة العربية. الله يسأل مسألة عن استعجام اللسان والدعوة إلى العامية التي دعا إليها الشعر الحر العامية، كل هذا من المخططات التي وضعت في استعجام الفهم عند أمة النبي. استعجام الفهم لأنه إذا استعجم اللسان ترتب عليه استعجام الفهم. فقال لهم علموهم لسان نبيهم. ليه؟ أن لا يمكن لأمة أن تدرك ما جاء على لسان نبيها إلا إذا عرفت لسان نبيه. عرف إزاي إن كلام النبي؟ ما أقدرش إلا إذا عرفت لسان. هم قال علموهم العربية، علموهم كلام الله جل وعلا، علموهم الفرائض وسنة الحبيب المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. من هنا كان الإمام كما أشرنا وكما وصفه البزار ما رأيت أحدا أشد تعظيما ومحبة واتباعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار ذلك أو مما يدل على ذلك قال كان إذا ذكر النبي صلى الله وسلم عليه ثم قال وكذلك من مظاهر محبته وتعظيمه للنبي تقديم كتاب الله وسنة رسوله على أقوال الرجال. وهذه نبذة أشرنا إليها ونستكمل حديثنا حول سمات درس الإمام رحمه الله في درسنا القادم. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يغفر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس التصحيح ده عندنا احنا، ده الوقوع في الاخطاء دي والعاميه والبلويه اللي احنا في ضمه عندنا، اما عند ابن تيميه فنظر اليها نظره وقلنا فسلم اللوحه باحد عشر حديثا للشيخ وقال بل اسمعها انت علي مجرد بصه. قلنا ما قلنا قبل كده كان الشيخ يقولون كان اذا نظر في الكتاب نظره مره واحده انتقش الكتاب في ذهنه بحرفه ومعناه وسجله الإمام في كتبه بلفظه ومعنيه. بص في الكتاب مرة واحدة بس، كتاب مرة واحدة بس يبص في الإمام وروح مسجله. روح مسجل إيه؟ قال له يا غلام اقرأ علي أتبص في الحديث الحداثر الأحضر حداث حديث. قال له بل أسمعها أنت مني، اسمعها مني. فتلاها عليه كأحسن تالي. قال له ثم انتخب له عدة أسانيد. قال له اقرأ علي الأسانيد عشان تعرف الحديث المسلسل والحديث الكذا لو في في الاسم عقيل وعقيل وكذا اقرا عليه. قال له نحن اعلم بلسان العرب. طفل صغير مسك الاسانيد خد. قال له خد اسمعها علي. سمعها من الاسانيد اللي سمعها. اول ما سمع الاسانيد قال لئن عاش هذا الغلام ليكونن له شأنا. وقد عاش وأكرمنا الله به، أكرمنا الله جل وعلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أن حر الشيخ قال عنه البزار فيما أشرنا إليه: كانت مخايل النجابة عليه منذ صغره واضحة، لائحة وواضحة، وهو صغير باين النباهة والفطنة والذكاء والكل تحط طراف شيخ الإسلام، وهو لسه صغير، وهو لسه صغير. ودلائل العناية عليه واضحة، من أراد أن يرى يد الله في العطاء فليراها في شيخ الإسلام. العزة يشوف الفضل بقى الآن، أما دلائل العناية فواضحة لمن أراد أن يتبصر. العزة يشوف العطاء الإلهي بقى، وأنا ضربت مثل في الحموية، قلت الحموية مجرب ما جالوا أهل حماة قالوا له إحنا بنسألك في سؤال تجاوبين عليه، إيه؟ قال الأسماء والصفات أو الصفات اللي صفات الله جل وعلا اللي جت في القرآن القرآن. قال فقعدت قعدة بين الظهر والعصر فكتب الحموية الكبرى، يعني الساعة كتب الحموية اللي تقعد نشرح فيها إيه، حموية كتبت الساعة اللي بنقعد قدامها مصلعها. إحنا في مقدمة العقيدة زي ما قلت لإخواننا الوسطية، دخلنا في سنة في مقدمة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. شوف بقى هو الحموية قعدة خلت ساعة ساعة ونص من الإمام، فالساعة ساعة ونص. الله أمن أراد أن يرى يد الله في العطاء فلينظر إلى شيخ الإسلام. إزاي؟ قال لأن دلائل العناية عليه واضحة. اللي عنده نظر هيشوفه، اللي بيرى آيات الله في الإبداع والعطاء هيشوفها في شيخ الإسلام. فزي ما النباهة ظهر من صغره برضه دلائل عطاء الحق واضحة فيه. ولذا ختم بقوله رحمه الله: وكأن العلم اختلط بلحمه ودمه وسائر جسده، سائر جسمه كله صار العلم مختلط بشيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أشرنا إلى مسألة الذمي، ليست المسألة مجرد حد فحسب، لكن سرعة القريحة عند الإمام وفطنة الإمام وذكائه الذي أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله. قلنا ومن ذكائه ما أشرناه في قضية الذمي. واحد، الشيخ كان في عصر كما أشرنا، مع أنه عصر اضطرابات إلا أن العصر كان فيه صحوة علمية أشرنا إليها. ومع وجود الصحوة العلمية تجد هناك معاول تريد هدم دين الله جل وعلا، سواء من الذين دخلوا الإسلام سقيا مجرد قطار، المدرسة ما زالت موجودة، مدرسة عبد الله بن سبأ اللي دخلت سقيا ما زال موجود، وتتطلب ما زالت موجودة مهد مدرسة عبد الله بن سبأ موجودة إلى الآن، حتى في إحنا ننسى لكن هم ما بينسوش، وجمعيات النهارده باسم عبد الله بن سبأ، وجمعيات حتى في فرنسا، جمعيه مارسل شارل اللي غلب عبد الرحمن الغاسقي في غزوه لما كان في فرنسا بجبال البرونز، هم احنا نسينا من عبد الرحمن وايه اللي حصل في الاندلس وغيره، هم ما بينسوش، ناس بيسجلوا تاريخهم وبيقعدوا قدام التاريخ يدرسوه وبيمسكوا يقولوا احنا ناس بنقاتل عن عقيده، بنقاتل عن دين، لنا عقيده بنقاتل عليها، نعم انتم مش شايفينها، احنا قاتلنا عن العهد القديم وقاتلنا عن العهد الجديد وقاتلنا وعملنا وبحط ايدينا الله، ولسه هرمز لهم جايين ولسه الله شايف شغالين عن عقيده. الله يبقى شيخ الاسلام لما يجي وانت هذا لا، شوف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يولد في عصر كما اشرنا، وقلنا من اعظم الوصف الذي وصف به هذا العصر انه عصر امن واضطرار، ايمان وكفر، تقوى وزندقه، امن واضطرار، حرب سلام وحرب، يعني عصر الجمع بالاثنين. والاضطرابات الموجوده قد بتدخل بقى يدخل ايه اللي يدخل؟ قال دخل بعض اناس من اهل الذمه، منهم من دخل سقيا ومنهم كان خاليا لوجه بجح، ومنهم الرجل الذي اشرنا اليه جاء الى شيخ الاسلام ينكر قدر الله جل وعلا، فكان شيخ الاسلام بين تلاميذه. ومساله القدر كانت وليده العصر الذي واجهه الامام، ولذا تجد الامام رحمه الله رد على معبد اول ما تتكلم بها ومجموعه معه تكلم فيها، والبدايه كانت عجيبه، البدايه ان معبد بدا يدافع لناس عن القدر، لما دافع عن القدر دماغه تعبه وراح على طول قال ما فيش قدر، لا قدر والامر انس، اي ان الله يستأنف الامور لا يعلمها الا عند حدوثها. وكان القدريه الاولى من الاعتزال، والقدريه الثانيه، القدريه الاولى عبد الجبار الهمداني ومجموعته، والمعتزلة الثانية اللي هم واصل ومجموعته، والقدرية المعروفة اللي هم مجوس هذه الأمة كما أشار غير واحد من سلف الأمة نقلا عن بعض أصحاب النبي، وإن كان بعض أئمة الحديث رفعه للمعصوم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن الفترة دي كانت تموج بالمسألة دي، تموج القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، قالوا كل ما يجري في الكون بقضاء الله وقدره، والأفعال من العباد مخلوقة خلقها الله جل وعلا، الله خلق أفعال العباد، والحق جل وعلا يشاء إيمان المؤمن